إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدليل الثالث على ان صور القران مش مرتبه، خلي بالك انا النهارده الملزمه دي انا مش بثبت لك فيها بس ان الصور مش مترتبه، لا، انا عايز اوصل للهدف الاعظم والاسمى واللي هو محل نزاع على الساحه دلوقتي، علم المناسبات اللي كان عقول الناس، واللي اصبحت النهارده الاخت لو ما اتكلمتش عن المناسبات او الداعي الشيخ قاعد ما اتكلمش عن المناسبات ده يبقى متاخر او متخلف او جاهل. فانا بس عايزين نبين هذا العلم وان هو ملوش اسس ولا ليه اصل. الحاجه الثالثه او الدليل الثالث، قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وقراءه الصحابه من بعده. بما تقدم نعلم حتما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا متوسطا القران في الصلاه، وكان القران نزل منجما مفرقا شيئا فشيئا، اتفقنا على الكلام ده. وقلنا انه ربما نزلت ايه من اول السوره ثم تنزل بعد كده بعض الايات من اخرها ثم تنزل، اتفقنا على الكلام ده. طيب، وربما اختار سورة معينة يقرأها في المجامع بعضها متوالي بحسب ما جاء في ترتيب المصحف كالجمعة المرفقين وسبح والغاشية في صلاة الجمعة والعيد، وبعضها متفرق كقراءته بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد في سنة الفجر، وفي فجر الجمعة كان يقرأ بالسجدة والإنسان، والسجدة بعيدة عن سورة الإنسان، وقرأ في صلاة الليل بالبقرة ثم نساء ثم آل عمران، والحديث مشهور ومعروف صحيح مسلم. طيب، وقد جاء في حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، في ركعة الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت والنون في ركعة. يبقى في صور مترتبة ورا بعض وفي صور مش مترتبة، يعني إذا وقعت الواقعة ليس لواقعتها كاذبة خافضة رافعة. السورة دي فين؟ في الجزء 27، وبعدين يصلي بعدها بصورة نون فين؟ في الجزء 29، مش مترتبة مش ورا بعض. طيب، وقال أبو داود رحمه الله هذا تأليف ابن مسعود، والنظائر النظرية متمثلة في المعاني كالموعظة أو الحكم أو القصص إلى آخره، وأكثر ما ترى وأكثرهم كما ترى غير متتابعة ولا مرتبة في المصحف العصاني. السورة اللي قرأناها دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها في الصلاة سورة في الركعة الأولى وبعدين يقرأ بسورة ثانية في الركعة الثانية. لو نظرنا وسمعت ثاني الدرس هتجدي أن السور دي ما كانتش مترتبة ولا متتابعة في المصحف، والنبي اعلم بلا ريب من جميع الخلق بما في الصور من التناسب، صح ولا مش صح؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان علم التناسب ده علم ليه فائده او انه موجود في القران كان قرأ بالصور مترتبه زي المصحف اللي بايدينا، ايه اللي يخليه يصلي بالواقع في سوره جزء 27 وبعدين يروح يصلي في الركعه اللي بعدها بسوره نون والقلم يسطرون في الجزء 29 طالما في تناسب بين الصور وبين الايات، ما صلاش ليه بالسوره اللي بعدها؟ ها؟ وهكذا. طيب، قطعوا اصحاب اختياراتهم لما يقرأ مما يقرأ في الصلاه، فلم يلتزموا القراءه بالسور المتتابعه. طبعا لو نظرنا برضو في الاثار اللي جاءت فيها قراءات الصحابه رضوان الله عليهم في الصلاه او خارج الصلاه هتجدوا ان هم مش ملتزمين بترتيب المصحف منها. فكان منهم من يفتتح قراءته بعد الفاتحه بسوره قل هو احد ثم يقرأ غيرها، ومنهم من يفعل العكس فيختم بسوره قل هو احد. وهما قصتان وهما البخاري معروفه طبعا، اقرأه النبي فين الرجل اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعته على سريه ويختم كل مره بسوره قل هو الله احد. وصح عن عمر بن الخطاب انه قرأ في الصبح في الركعه الاولى صلاه الفجر في الركعه الاولى بالكهف، وفي الثانيه بسوره يونس. فين الكهف وفين يونس؟ الكهف ترتيب المصحف يونس وبعدين سور وبعدين كهف. ها؟ لا، هو صلى بالكهف وبعدين صلى بيونس. الحديث رواه البخاري معلقا بصيغه الجزم، بصيغه الجزم قبل حديث رقم 774، وصل الحديث الطحاوي في شرح معاني الآثار وعزار حافظ ابن حاجر في الفتح في ريابي. فالحديث رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم يعني صحيح ما فيهوش أي خطأ. يبقى عمر الخطاب صلى في الركعة الأولى في صلاة الفجر بعد الفاتحة قرأ سورة الكهف كلها، وبعدين في الركعة الثانية بعد الفاتحة قرأ سورة يونس كلها. دي صلاة عمر الخطاب في الفجر، الله المستعان. طيب، الدليل اللي بعد كده، رابعا اسباب النزول. ومما يفند دعوى المناسبات، طبعا تفنيد الادله التفنيد الهدمي يعني، ومما يفند دعوى المناسبات بين الآيات المتواليات أينما نزل من القرآن بسبب ومنه النوع الذي توحد سببه وتعدد النازل فيه. مثال ذلك حديثة موت برضو حاجة تنسف لك هذا العلم نسبا يعني. موت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب لما مات والنبي كان حاول بكل طبعا قصة مشهورة ومعروفة انه اجتهد اجتهاد فظيع كان نفسه انه عمه يموت على التوحيد ابى ان يموت الا على الكفر خلاص نزل قول ايه قول الله تعالى سورة القصص انك لا تهدي من احببت ولكن الله لمن يشاء جميل طيب وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال خلاص انا هستغفر لعمي لعل الله يغفر له يعني فنزل قول الله تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين طيب السورة الآية الأولى في سورة القصص 56 والآية الثانية في سورة التوبة 113 الجماعة اللي بتقول علم المناسبات وإن الصور بينها تناسب والآية بينها تناسب طيب مش كان الأولى طالما هي حادثة واحدة اللي هي موت أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وإنه حزن عليه واشتد حزنه جدا إنه مات على غير التوحيد ويعلم إنه مات كافر مخلط في النار مش كان المفروض الآيتين يبقوا ورا بعض؟ يعني ينزل الأول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وبعدين بيقول طب هستغفر الله فتنزل وراها ما كان نبي الذين امنوا ان يستغفروا المشركين مش كده؟ لو احنا بنتكلم في علم المناسبات المفروض ايه القصص تبقى وراها على طول ايه التوبه بس كده؟ طيب دي فين في القصص وفين في التوبه؟ من سوره التوبه وسوره القصص قد ايه بالمسافه؟ لو في حاجه اسمها علم المناسبات والعلم ده حقيقي كان الاولى النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الايات ورا بعض يجيب ما كان نبي الذين امنوا ان يستغفروا المشركين وبعديها انك لا تهدي من احببت او العكس بس كانوا ورا بعض في توالي مفيش دي في سوره ودي في سوره ثانيه بعيد خالص مع ان التناسب مع وتناسب هاتين الايتين في ذلك السبب اقرب من تناسبهم مع غيرهما صح؟ يعني ال 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 الايات اللي جت بعد كده بعد سوره التوبه ما كان نبي الذين امنوا يستغفروا المشركين وكانوا لي قربى من بعد ما تمنوا انهم اصحاب الجحيم الى اخر الايات لو بصيت الايات اللي جت في سوره التوبه بعد الايه 113 والايات اللي في القصص بعد الايه 56 هتلاقي ما لهاش علاقه بانك لا تهدي من احببت ولا علاقه بما كان نبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين الله فلو انتوا بتتكلموا في التناسب كان الاولى الايتين دول يبقوا في موضع واحد ورا بعض في توالي وتقارب لان الحادثه واحد مثال تاني عندك ايه الكلاله ايه المراس مراس الكلاله في اخر سوره النساء في الاخوه الاشقاء خلاص الاخوه الاشقاء 176 اخر ايه في سوره النساء ايه الكلاله في اخر سوره النساء دي جت في الاخوه الاشقاء طيب انا عندي ايه كلاله ثانيه اللي هي رقم 12 برضه في سوره النساء وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت الى اخر الايات طب يبقى الايه دي رقم 12 في الكلاله والايه برضه اللي هي 76 هي اخر ايه في سوره النساء في الكلاله بس اخر ايه في الكلاله في الاخوه الاشقاء والايه دي باجماع العلماء في الاخوه لام الاخوه لام طيب الاثنين بينهم تناسب ليه ما تجوش على بعض ليه ايه اتكتبت في المصحف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الايات داخل الصور بترتيب النبي اوعى تغفلي عن دي عشان دي هتنفعني كتير اللي رتب الايات داخل الصوره الواحده رسول الله صلى الله عليه وسلم حط ايه الكلاله ليها علاقه بميراث الام فين الايه رقم 12 في النساء وحط ايه الكلاله اللي هي متعلقه بميراث الاخوه الاشقاء في 176 اخر ايه في النساء طب لو احنا يا جماعه بنتكلم عن المناسبات والاثنين بيتكلموا في الكلاله والاثنين بيتكلموا عن الميراث مش المفروض الايه بتاعه 12 تيجي وراها 13 اللي هي 176 تتحط رقم 13 يبقوا ورا بعض بما ان الموضوع واحد هو الكلام عن ميراث الكلاله مش كده؟ الايات فيها كلام عن ميراث الكلاله. ميراث الكلاله من ام للاخوه الام وميراث الكلاله للاخوه الاشقاء يبقى المفروض كانت تتحط بتاعت الاولى اللي هي 12 13 على طول تبقى 176 ما حصلش كده اللي رتب الايات داخل الصوره الواحده رسول الله حط ايه الكلاله الاولى رقم 12 وجعل ايه الكلاله الثانيه رقم 176 اصحي معايا انا كلام خطير ده اكبر دليل ينسف لك هذا العلم المخترع اللي ما انزل الله بيه من سلطان لو بتتكلموا على التناسب يا كانت ايتين جنب بعض غيرك طيب حاجات ثانيه وده امثله كتير ايات الطلاق متفرقه بعضها في الايه في سوره البقره وبعضها في سوره الاحزاب وبعضها في سوره ايه الطلاق مظبوط كده يعني ايات الطلاق جاءت متفرقه ايات الطلاق معروفه طبعا محفوظه في سوره البقره وفي سوره الطلاق سوره كامله اسمها سوره الطلاق وفي سوره الاحزاب العده بتاعت المطلقه مذكوره في سوره الاحزاب طب انا بتكلم في مساله واحده اللي هي طلاق المراه وكم طلقه تطلق وامتى تبقى بائنة من زوجها وعده المطلقه يعني موضوع واحد حتى احنا في كتب الفقه احنا في كتب الفقه يعني اجي مثلا مصنف الفقه عندي الفقه الميسر افتحي الجزء الثالث ها هتلاقي لي جايبه كل ما يتعلق بالطلاق ورا بعض مش كده المفروض؟ طيب لو انت بتقول في تناسب، كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل ايات الطلاق كلها في سوره البقره او كلها في سوره الطلاق او كلها في سوره الاحزاب، سوره واحده ورا بعض، ودي ورا دي ورا دي ورا دي، عدد الطلقات، عده المطلقه، مده الطلاق، الرجعيه، كل ما يتعلق بالطلاق. طبعا بتتكلم عن مناسبه، الطلاق كله مناسب لوعده، يبقى ايات الطلاق المفروض كلها تبقى كونها ده مناسبه لبعضها، يبقى كلها تتحط في سوره واحده، اتحطت متفرقه في القران، مظبوط؟ طيب تعالي على القصص، كل قصص القران ذكرت متفرقه في الصور، لم تذكر قصه واحده كامله على بعضها الا قصه يوسف، صح؟ جميع بعد كده القصص قصه موسى عليه السلام مفرقه، شويه في البقره وشويه في الاعراف وشويه هنا وشويه هنا مفرقه، سوره نوح ذكرت مفرقه، كل الصور الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مفرق، ما في سوره من سور الانبياء من قصص الانبياء اي قصه من قصص الانبياء ذكرت في صور متفرقه في القران الا سوره يوسف. انتوا بتتكلموا عن المناسبات، طب طالما تناسب انا بتكلم عن موسى عليه السلام وبحكي قصته عليه السلام، يبقى المفروض كان يبقى ايه؟ قصه موسى تيجي كلها ورا بعض، دي تناسب دي والموقف ده يناسب ده والموقف ده يناسب ده، يبقى القصه كلها تيجي على بعضها زي ما ذكر قصه يوسف كلها على بعضها. لا، ذكرت متفرقه لحكمه هنقولها بعدين، بس انا دلوقتي بركز معاكي في حته المناسبات. فين المناسبات يا جماعه؟ ده الله سبحانه وتعالى يتكلم عن عن موسى وفجاه تلاقي راح ايه بعدها ايه على طول كان في موضوع تاني خالص او حاجه تانية خالص. ولو قعدت تركز في المصحف هتلاقي اللي بيقوله ده فجاه هو بيتكلم عن موسى تلاقيه انتقل ليه موضوع تاني خالص وذكر اشياء تانيه ما لهاش دعوه بموسى تماما. طب ده ليه ايه؟ مش حاجه اسمها مناسبات. لو في حاجه اسمها علم مناسبات كانت خلى القصه الواحده في الصوره الواحده. طيب تعالوا عن علم الناسخ والمنسوخ. ينقض لك علم الناسخ والمنسوخ كل علم المناسبات. ليه؟ لان احنا معلوم ان القران كان بينزل، احنا الناسخ والمنسوخ طبعا في منسوخ حكما وبقي تلاوه، وفي نسخ تلاوه وبقي حكما، في التلاوه نسخت وبقي الحكم، زي 10 رضعات معلومات يحرم دي كانت ايه في القران نسخت تلاوه مش موجوده وبقيت حكما، وبقيت حكما، وبعدين نسخ هذا الحكم الى 5 رضعات مشبعات. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له واديا اخر، نسخ هذه الايه ولم يبقى منها شيء. قال ابي كنا نرى هذا من القران حتى نزلت انهاكم تكاثر، كان فاكرين ان الكلام ده من القران، لو ان لابن ادم واديا من ذهب الحديث كانوا فاكرين انه من القران وكان في القران وبعدين نزلت انهاكم التكاثر. ومما ورد نسخه ايضا سوره الخلع والحفظ كانتا مكتوبتين في بعض مصاحف الصحابة، ورد عمرو القطان كان يقنط بهما في صلاة الصبح، وكان أبي يقنط بهما في النصف الآخر من رمضان. سورة الخلع هي بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخلعك ونترك ما يفجرك، الدعاء اللي الشيخ بيقوله دي كانت موجودة في القرآن نسخت تلاوة. وسورة الحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفل، برضه كانت موجوده ونسخت تلاوه. فبعد رفع التلاوه هذه الصور، لو هما بقى بيتكلموا على انه في علم مناسبات وان الايه مع الايه والصوره مع الصوره، طب لما انا اشيل بقى الايات دي من القران، طب هيحصل خلل يقينا في القران، هو كده المناسبات راحت، لان يعني في ما هما بيقولوا كل ايه تناسب اللي قبلها والايه دي تناسب اللي بعدها واللي في تناسب بين الايات وبين الصور، طب لما شلنا الايه دي من وسط القران يبقى حصل خلل ولا بد، صح؟ ده يصف لك علم المناسبات. هتقولي لا شوفها بقى الخايبه، لا 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 لا، اصل كل اللي انتوا بتقوليه ده صح، بس علم المناسبات ده احنا بناكد عليه انه صحيح، لانه النبي رتب المصحف على الترتيب ده اخر عرضه عرضها عليه جبريل قبل وفاته، فرتب المصحف اياته وصوره بنفس الطريقه فوقعت المناسبه. الله الله اكبر، الله يا ذا الضلال المبين. يعني عايزين يقولوا اللي انت بتقوليه ده كله صح، بس اخر عرض عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ورجع معاه القران قبل وفاته هو اللي حصل فيها ترتيب الصور وحصل التناسب. يعني الصحابه قعدوا 23 سنه في جهل وضلال مبين وفي ظلمات الجهل لا يعرفون شيء عن التدبر ولا عن التناسب ولا عن حاجه خالص، وجه قبل ما النبي يموت بشهر جبريل عرض عليه المصحف ولا شهرين فعرض عليه العرضه الاخيره فحصل فيها التناسب، لكن قبل كده الصحابه 23 سنه في جهل وفي ضلال وفي ظلمة لا يفقهون شيء عن علم المناسبات ولا تدبروا القرآن ولا فهموا القرآن، كانوا منتظرين قبل ما النبي يموت عشان يتعلموا علم المناسبات. والله هذا الكلام يعني مش لاقي كلمة أقولها، يعني مش لاقي كلمة أقولها، الله المستعان. الحاجة التي تدربك عن المناسبات اختلاف القرآن. نزل القرآن على 7 أحرف زي ما أقدنا، وقد اختلف في معنى ذلك الأحرف على 35 قول، وجاء في حديث أبي بكر كلها شافية كافية ما لم تختم آية عذاب برحمة ولا آية رحمة بعذاب، وهو قولك هلما وتعالى أكبر. بدأ يتكلم يعني بدأ تجيب لك علم برضو الحروف السبعة وأن فيها أشياء اختلافات. طبعا مما أطال في حر المسألة أمام المتأخرين في الفن ابن الجزري في كتابه الماتع عن نشر في القراءات العشر، وذكر أمثلة على هذا، وبدأ يذكر أنه الصوف بدل العين، وسكرة الموت سكرة الحق بدأ جبك بدل سكرة الموت، إلى غير مما لا يتسع مقام لشرحه. واستقر الإجماع على قراءة ما يوافق رسم مصحف العثماني وطرح ما سؤال. طيب بعد كده التفسير بالرأي مما اتفق عليه أمة السلف من أصول التفسير تحريم القول في القرآن بالرأي والظن. وورد في تقريره أحاديث وآثار مشهورة ذكرها ابن كثير وغيره في مقدمة التفسير، منها قول أبو بكر الصديق: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي، أي أرض تقلني ترفعني، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت آية في آية في من كتاب الله برأيي. وقال ابن مسعود: إن القرآن كلام الله تعالى، فمن كذب على القرآن فإنما يكذب على الله عز وجل. طبعا في كلام بعض الأثار متكلم فيها متردد فيها، لكن المعاني كلها صحيحة. وقال ابن مسعود: اتقوا التفسير فإنه هو رواية عن الله. طبعا آثار كثيرة جدا، فهم كتاب الله ليس محصور في الآثار السابقة، لكن طبعا الكلام عظيم جدا. ابن أبي العزيز بيعترض على علم المناسبات، لأنه طبعا ظهر في الأوان الأخيرة التفسير الإشاري الصوفي، التفسير الإشاري الفلسفي، والتفسير بالمناسبات، وخرج عن منهج الأولين، وانتشر جدا تفسير القرآن بالتفسير الإشاري الصوفي، زي ما يقولك بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما فيش ألف، ليه يا عم شلت الألف؟ أصل كلمة الله اسم الجلالة ما ينفعش أحط معاه ألف، الله أكبر. طبعا ضلال مبين، لأن الرسم العثماني هو اللي خلى المصحف، هو اللي رسم المصحف فازق، يعني كلمات المصحف زي ما مكتوبة كده. عثمان أمر الصحابة يكتبوا المصحف على هذا الوصف بحيث يتسع قراءات العشر وبعض الأحرف السبع أو كل الأحرف السبع أو حرف واحد على اختلاف الأقوال. فالرسم العثماني ده اجتهادي. فمين قال لك النبي صلى الله عليه وسلم انه مكتوب بسم الله من غير الف؟ عشان الالف دي ما ينفعش الف على اسم الله. ده اسمه تفسير يا جماعه الاشاري الصوفي، تفسير بالاشاره الصوفيه، ان كل كلمه يذبحون ابنائهم في سوره البقره. ليه يذبحون ابنائهم؟ قال لك عشان سوره البقره، البقره تذبح، فربنا استعمل لفظ يذبحون ابنائهم. شوف الضلال مبين، لكن في الاعراف قال يقتلون. وهكذا بقى خدي كلام من ده كتير، اسمه تفسير إشاري صوفي منتشر جدا، لأنه كلماته رنانة غريبة على الأسماع، بتجد متعة إن الإنسان دائما بيدور على كل جديد وغريب. في الأخوات أو الإخوة بيسمعوا الكلام ده بيعجبهم جدا ويطيروا بيه من غير ما يعرفوا أصل الكلام، ومين اللي قال الكلام ده، ومين اللي فسر القرآن بهذه الطريقة. لا تجد أبدا صحابي ولا تابعي ولا حد معتبرين قال هذا الكلام، إنما هو قول الصوفية والفلاسفة والمتكلمة اللي بدأوا يقولوا هنا يذبحون لأنه بقرة، وهنا الألف اتشالت لأن كذا، وألف لام ميم، ألف في البداية وميم الوسط، والألف في البداية واللام الوسط والميم النهاية، وبذلك تلاقي ألف طالعة من الفم من برة عشان هي بداية الحياة، واللام من الوسط اللي هي الحياة اللي احنا بنعيشها، وبعدين ميم بقى بنشدد عليها ان هي الآخرة والاستقرار والبقاء. ضلال ما بعده ضلال، لكن بيقال في مجالس المفروض انها معتبرة والمفروض ان الناس يلتفوا حواليهم، فنسأل الله السلام. ابن أبي العز بيقول: معترضا عن المناسبات، من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض ويتشبث بعضه ببعض لألا يكون مقطعا، وهذا بشرط أن يقع الكلام في أمر متحد. اسمع معايا، بيقول من جمال الكلام أنه هو مرتبط ويبقى فيه بينه تناسب وبينه تناسق، بس بيقولك إمتى؟ لما أكون بتكلم في موضوع واحد صحيح، أنا أحكي لك قصة معينة أو أحكي لك كلها ورا بعض، او بتكلم في موضوع معين، بتكلم مثلا في اهميه الصلاه، بيبقى كل الكلام بيبقى له علاقه بالصلاه ويبقى في تناسق في ترابط، ده لو موضوع واحد. اما لو هكون هتكلم في مواضيع مختلفه اربطها ازاي؟ اربطها زي ببعضها، ده يبقى خلل. شوف يقول: هذا بشرط ان يقع الكلام في امر متحد، فيرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحد الكلمين بالآخر، ومن ربط ذلك فهو متكلف لما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك. يصان مثلين عن حسن الحديث فضلا عن أحسنه، ده كلام ابن أبي العز. فإن القرآن نزل في 120 سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة غير مؤتلفة، وما كان كذلك لا يأتي ربط بعضه ببعض، إذ ليس يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب. يقول إزاي ربنا هيتكلم كلام كله مرتبط مع العلل المختلفة والأسباب مختلفة والأحكام مختلفة والصور مختلفة؟ إزاي تربطي لي كلام عن البيوع مع كلام عن الطلاق؟ إزاي تربطي لي كلام عن التوحيد ولا إله إلا الله مع كلام عن حكم الميراث؟ إزاي يرتبطوا؟ إزاي كيف؟ شو بقى كلام الشوكاني، كلام الإمام الشوكاني كلام عظيم الحقيقة جدا جدا جدا. شو بيقول إيه؟ أنا طبعا هختصر كلامه لأن كلامه طويل. بيقول إن أكثر يعني من أكثر كثير المفسرين جاءوا بعلم متكلف، جاءوا بعلم متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحتهم، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوا المقصد الأهم من التأليف، وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما فعله البيقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته. وإن هذا من أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل إليه. وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها، بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراما. شو بس ما تنفرش من كلمة متناقض، يعني حاجة كانت حلال حرمها وحاجة كانت حرام أباحها، وتحليل أمر كان حراما وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت له قبله. وتارة يكون الكلام مع المسلمين، وتارة مع الكافرين، وتارة مع من مضى، وتارة مع من حضر، وحينا في عبادة، وحينا في معاملة، ووقتا في ترغيب، ووقتا في ترهيب، وآونة في بشارة، وآونة في نذارة، وطورا في أمر دنيا، وطورا في أمر آخرة، ومرة في تكاليف آتية، ومرة في أقاصيص ماضية. وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف ومتباينة هذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف، فالقرآن النازل فيه هو باعتباره نفسه مختلف كاختلافها، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون، الضب هو حيوان الضب والنون هو الحوت يعني، فكيف يطلب العاقل المناسبة بين الضب والنون والماء والنار والملاح والحادي، الملاح اللي هو القبطان والحادي اللي هو يسوق الإبل، جيب لك حاجات متناقضة يعني، وبين الملاح والحادي، وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب علنا في قلبه مرض، أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ فإذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف، تقرر عنده أن هذا أمر لا بد منه، وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي المناسبة وتغير الأمر الموجب للارتباط. فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك، فوجد تكلفا محضا وتعسفا بينا انقدح في قلبه ما كان عنه عافيا وسالما، ما كان عنه في عافية وسلامة. هذا على فرض أن نزول القرآن كان مرتبا على هذا الترتيب الكائن في المصحف، فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ من معرفته يعلم علما يقينا أنه لم يكن كذلك؟ ومن شك في هذا، وإن كان لم يكن مما يشك فيه أهل العلم، رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المطلعين على حوادث النبوة، فإنه ينثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلا عن المطولة، لأنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت فيها حوادث مختلفة وأوقات متباينة لا مطابقة بين أسبابها وما نزل فيها من الترتيب، بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدها يا أيها المدثر يا أيها المزمل، وينظر أين موضع هذه الآيات والصور في ترتيب المصحف. وإذا كان الأمر هكذا، فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعا أنها قد تقدمت في ترتيب المصحف ما أنزل الله متأخرا، وتأخر ما أنزله الله متقدما؟ فإن علم هذا فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القرآن، بل إلى الواقع من الترتيب عند جمعه ممن تصدى لذلك من الصحابة. وما أقل نفع مثل هذا وأنذر ثمرته وأحكر فائدته، بل هو عند من يفهم ما يقول وما يقال له من تضيع الأوقات وأنفاق الساعات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه من الناس. وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبته ورسائله وإنشاءاته أو إلى ما قاله شاعر من الشعراء من القصائد التي تكون تارة مدحا وأخرى هجاء وحينا نسيبا وحينا رثاء وغير ذلك من الأنواع المتخالفة، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقاره ومقاطعه، ثم تكلف تكلفا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الجهاد والخطبة التي في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء الكائن في العزاء والإنشاء الكائن في الهناء وما يشابه ذلك. لعد هذا متصدي لمثل هذا مصابا عقليا متلاعبا بأوقاته عابسا بعمره الذي هو رأس ماله. وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة وهو ركوب الأحموقة في كلام البشر، فكيف تراه يكون في كلام الله سبحانه وتعالى الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب وأبكمت فصاحته فصحاء عدنان وقحطان، وقد علم كل مقصر وكامل أن الله سبحانه وتعالى وصف هذا القرآن بأنه عربي أنزله بلغة العرب وسلك فيه مساركهم في الكلام وجرى به مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد فيأتي بفنون متخالفة وطرائق متباينة فضلا عن المقامات فضلا عن جميع ما قاله ما دام حيا وكذلك شاعرهم. ولنكتفي بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي تعثر في ساحتها كثير من المحققين، إلى آخر كلام إمام الشوكاني. الحقيقة كلام رائع ماتع. نضم كلام الشوكاني إلى ما قلناه في مسألة المناسبات ومسألة أن الصور نزلت متفرقة متباينة مختلفة الأحكام مختلفة المناسبات. ذكرنا أدلة كثيرة جدا، أنه زي مناسبة موت أبو طالب الآيات نزلت في القصص وفي التوبة، ولو علم المناسبات كان حقيق لوضعت الآيات متتالية. آيات الكلالة ذكرت في أول النساء وآخر النساء، ولو علم المناسبة علم حقيقي لرتب النبي صلى الله عليه وسلم الآيات داخل السورة الواحدة وهو بتوقيف النبي، ترتيب الآيات داخل السورة بتوقيف النبي كان رتب آيات الكلالة متتابعة لأنها موضوع واحد. لو كان المناسبة علم صحيح لرتبت القصة الواحدة قصص الأنبياء، جميع قصص الأنبياء في القرآن ذكرت متفرقة باستثناء قصة يوسف. لو كان علم المناسبات علما صحيحا أو علم له أصل لا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الآيات اللي هي أو القصة الواحدة من قصص الأنبياء في صورة واحدة متتابعة. لو كان علم المناسبات علما صحيحا لا اختل القرآن حين نسخت كثير من الآيات تلاوة والبعض نسخ حكما، لو كان علم المناسبات علما صحيحا لاختلف القراءات، لاختلف المعاني، لأن القراءات العشر والحروف السبع أحيانا بتدي بعض اختلاف المعنى غيرها من الآيات اللي احنا ذكرناها، بإضافة كلام الشوكاني الرائع الماتع العقلاني جدا اللي يخاطب العقول السديدة الصريحة اللي ما حصل لهاش لخبطة ولا حصل لها هوس بكل جديد ولا حصل لها هوس بكل معنى رنان أو معنى غريب. العقول المستقيمة تدرك تماما أن هذا العلم ليس له أساس وليس له أصل. وبقرر تاني وأنا ذكرت في أول الملزمة، مش معنى أن احنا بنقول مفيش علم مناسبات في جميع القرآن يعني أن أنا بنفي هذا العلم، لا، قد تكون في مناسبات بعض بين بعض الآيات، قد تكون في مناسبات بين بعض الصور أو بعض، مش بعض الصور، بعض الآيات ممكن تبقى آية بعدها آية بتتكلم عن معنى بتكمل المعنى بتتمم المعنى ماشي، لكن القرآن من أوله لآخره تناسب الآيات والصور، ده الباطل وده اللي أنا بفند أدلته النهاردة، مش بنفي علم المناسبات بالكلية يا جماعة، أنا ما بنفيش علم المناسبات بالكلية، اصحي معايا آخر حاجة بختم بيها، أنا لا أنفي علم المناسبات بالكلية، إنما بلندن عن مسألة إن المناسبات بين جميع الآيات القرآنية وبين جميع الصور هو ده اللي باطل وملوش أصل، واللي ردينا عليه بالأدلة الدلية يعني قوية جدا جلية واضحة لأي ذي عقل. أما إن في بعض التناسب بين بعض الآيات، نعم في آيات بينها تناسب، في بعض الآيات بينها تناسب، في بعض الآيات بينها تقارب في المعنى، لكن مش كل الآيات ومش كل الصور. يعني نكتفي بهذا القدر، صلى الله سبحانه وتعالى. كل مسألة وصلت، لأن مسألة خطيرة جدا حقيقة، انتشر جدا انتشار النار في الهشيم تدبر القرآن بعلم المناسبات، فحبيت أنوه على المسألة. يبقى احنا طلعنا بحاجتين، احنا فندنا أدلة اللي استدلوا بيها على علم المناسبات، الحاجة الثانية ان ترتيب الصور في المصحف بتوقيف الصحابة وليس بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. فنكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.